بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوقفنا في المحاضرة السابقة عند قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذه آخر آية تكلمت عن أحوال أهل النار والعياذ بالله وعما أعده الله عز وجل لهم، عليكم السلام، وعما أعده الله عز وجل لهم يوم القيامة. واليوم بإذن الله تعالى ننتقل في الحديث عن أهل الإيمان وعن أهل الجنة وما أعده الله عز وجل لهم من الثواب العظيم، ونختتم سورة النبأ أو سورة عمة لنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله في سورة أخرى وهي سورة النازعات. وقبل أن نبدأ في التفسير، هنا أخ يسأل عن سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تكلمنا عن هذا صحيح، ونحن نقول ارجع إلى المحاضرة أو ارجع إلى المحاضرات التي سجلت في بداية كلامنا عن التفسير وفي بداية كلامنا عن سورة الحجرات، فارجع وأنت ستعلم الجواب إن شاء الله. ماشي. وبالنسبة للبحث أو البحوث المتقدمة أو المقدمة منكم فهي بحوث قيمة، وجزاكم الله خيرا، بذلتم فيها جهدا طيبا، ولا يزال الباب مفتوحا لمن لم يأتي ببحث، فعليه أن يأتي بهذا البحث وأن يجتهد في كتابته، لأننا كما قلنا الذي يكتب البحث هو المستفيد الأول، الذي يبحث هو المستفيد الأول من كتابته ومن بحثه. فإذا بحثت أو اجتهدت في تجميع المسألة فإنك تستفيد بهذا البحث استفادة كبيرة. وكما قلنا إن استطعنا إن شاء الله في نهاية هذا العام أن نذكر أو نلخص هذه البحوث تلخيصا سريعا فإننا سنفعل ذلك، وإن لم نستطع فنكتفي بأن الذي كتب البحث يستفيد منه، فسارعوا في الإتيان بالبحث لمن لم يكتب. وأيضا لم نرى أي بحوث مقدمة من النساء أو من الأخوات، فهن أيضا مسجلات في المعهد ويسري عليهن ما يسري على إيه؟ على الرجال، فعليهن أن يتقدمن أيضا بالبحوث حتى يشاركنا في الاستفادة العلمية من هذه البحوث. طيب، نبدأ في تفسير الآيات الأخيرة من سورة النبأ، وتبدأ هذه الآيات بقوله تعالى إن للمتقين مفازا. كما قلنا بعد الانتهاء من الكلام على أهل النار أخبر الله عز وجل عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم. بعد الانتهاء من الكلام على أهل النار أو عن أهل النار تكلم الله عز وجل عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك مفازا أي متنزها، إن للمتقين مفازا أي إيه متنزها، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك مفازا أي متنزها. قال مجاهد وقتادة فازوا فنجوا من النار. عليكم السلام. إذا القول الأول معنى كلمة مفازا أي إيه متنزها، لو كانوا حرموا من التنزه في الدنيا، حرموا من ملذات الدنيا ومن نعيمها، فإن الله عز وجل يبدلهم خيرا فين؟ في الآخرة. إن للمتقين مفازا متنزها. قال مجاهد وقتادة فازوا فنجوا من النار، وهذا تفسير آخر لكلمة إيه مفازا. وهل النجاة من النار مفاز؟ ها نعم، قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، فشوف زحزح، خلي بالك من كلمة إيه زحزح، يعني الكلام السابق كله عن كلام عن النار وعن أحوال أهل النار، فيقول الله عز وجل في آية أخرى فمن زحزح عن النار أي من ابتعد عن النار، من انتهى أمره ودخل إلى الجنة فقد إيه فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم، دخول الجنة، نسأل الله من فضله. وأي القولين أولى؟ القول الأول وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد من قوله تعالى مفازا أي إيه مفازا أي متنزها، إن المتقين مفازا أي متنزها. ثم قال تعالى بدأ بعد ذلك يعد الصفات والميزات والنعيم الذي يتنعم به من أهل الجنة، وانتبه معي لقوله في بداية الآية إن للإيه ما قالش إن للمؤمنين، إن للمتقين، لماذا؟ هذا تخصيص، لأننا تكلمنا كثيرا وخاصة في سورة الحجرات عن من؟ ها؟ عن المتقين وعن صفاتهم وعما أعد الله عز وجل لهم، وعن تكرير الأمر بالتقوى في سورة الحجرات، صحيح؟ لأن المتقين لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل ولهم صفات مخصوصة، ولذلك من أراد أن يعرف نفسه هل هو من المتقين أم لا فلينظر إلى إيه؟ إلى صفاتهم، ولينظر إلى أفعالهم، ولينظر إلى تصرفاتهم، فإن رأى أنه يوافقهم فليعلم أنه إيه؟ من المتقين، وإن رأى أنه يخالفهم فعليه أن يلتحق بهم، عليه أن يلتحق بهؤلاء المتقين. وهنا قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا، هذا الكلام للمتقين الذين اتقوا ربهم، ليس مجرد الإيمان فقط، إنما زادوا على إيمانهم تقوى لله عز وجل. فبدأ بعد ذلك يسرد النعيم والجزاء الذي أعده لهم في الآخرة وفي الجنة. قال تعالى حدائق وأعنابا، وكلمة حدائق وأعنابا في هذه الآية مترتبة على المفاز. نحن قلنا الفوز العظيم هو إيه؟ الإبعاد من النار ودخول الإيه؟ الجنة، ولكن هناك مفاوز أخرى، هناك مفاوز أخرى، هناك أمور أخرى يأخذها المتقون بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه عليهم. قال حدائق وأعنابا، المراد أو المقصود بالحدائق البساتين من النخيل، كلمة حدائق البساتين من النخيل، إذا أطلقت أريد بها البساتين من النخيل، هذه هي الحدائق، جمع إيه؟ جمع حديقة، ومعروف عند العرب أن الحديقة هي إيه؟ البستان، أن الحديقة هي البستان، فلان عنده حديقة أي عنده بستان. ليس ما يتبادر إلى الأذهان في زماننا وعصرنا هذا أن الحديقة لها مفهوم التي فيها الألعاب وفيها المتنزه وفيها أماكن الطعام وأماكن الشراب، هذا مصطلح في زماننا، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة كان إذا أطلقت كلمة حديقة فهي إيه؟ البستان، فيقال إن فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له إيه؟ حديقة، أي بستان أو كان له بستان أي حديقة. خلاص الكلام واضح أو المعنى واضح. وأما الأعناب فمعروفة، فهي جمع عنب، والعنب معروف، كلمة أعناب جمع إيه؟ عنب، والعنب معروف لا يختلف عليه اثنان. فأعد الله عز وجل للمتقين عنده حدائق وإيه؟ وأعنابا يأكلون من هذا العنب ويستظلون بظله، لأن العنب حينما يزرع يكون له إيه؟ يوضع كمظلة يستظل بها إيه؟ الناس، فله فوائد عظيمة. فيأكلون العنب ويتمتعون به ويستظلون بظله، واضح؟ فهذا نعيم مقيم أعده الله عز وجل للمتقين، حدائق وأعنابا، هذا من الفوز، وهذا مما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة، ومما ينتظرونه عند الله عز وجل. ولذلك فإن المسلم لا يحزن إذا تمنى في الدنيا حديقة أو بستانا، فماذا نقول له؟ وما عند الله خير وإيه؟ وأبقى. يعني بعض المسلمين أو بعض الناس دائما يمني نفسه بهذه الأماني، أتمنى أن أكون صاحب مال وعندي حدائق وعندي بساتين وعندي أعناب وعندي ثمار وعندي فواكه وعندي من متع الدنيا. نقول إن الله عز وجل أعد في الآخرة أو في الجنة للمؤمنين وللمتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن كل هذه الحدائق التي تراها في الدنيا والبساتين والثمار لا تساوي شيئا بجوار نعيم الله عز وجل المقيم. وهذا ما يستفيده المسلم إذا قرأ هذه الآيات، لأن بعض الناس يقول إحنا بنسمع الآيات أو تقرأ علينا هذه الآيات فقط لمجرد القراءة أو لمجرد السماع. لا، لأنك إذا قرأت وتدبرت واستمعت وفهمت وفسرت هذه الآيات عرفت لماذا تقرأ هذه الآيات ولماذا تسمعها ولماذا ترددها، لأنك تمني نفسك بهذا. يعني بعض الناس لما تذكر أمامه أحوال الأغنياء أحوال أصحاب الأموال يقول لك يا أخي كفاية بقى، خلاص خلاص قلبي وجعني، كفاية لا تتحدث معي في هذا الأمر، كفاية بقى إحنا فين وهم فين. صحيح، بعض الناس لا يحب الكلام عن هؤلاء، يقول خلاص أنا قانع بما رزقني الله عز وجل وبما أعطاني ولا أنظر أعلى مني، فخلاص كفاية ما تحدثنيش عن هؤلاء، لا أريد في الدنيا مثل ما يريد هؤلاء أو مثل ما عند هؤلاء. لكن الحديث عن الجنة يختلف ولا مثله؟ ها، الحديث عن الجنة يختلف. لا، نقول يتحدث الله عز وجل ويخبرنا عن الجنة ويكلمنا في كتابه عن أحوال المتقين والمؤمنين. لماذا؟ ها، لنتمنى أن نصل إلى هذا، لنعمل حتى نصل إلى هذا. ها، ودائما نسأل الله إيه؟ الجنة، نسأل الله من فضله، دائما نعمل ونتذكر الآيات التي أمامنا في كتاب الله عز وجل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وأن الإنسان يجب أن يعمل لأجل هذه الجنة، وأن يسهر وأن يتعب وأن يأتي كما يقولون يقضي على كثير من ملذاته وكثير من شهواته وكثير من متعه. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل، أمامه هدف، أمامه هدف وأمامه شيء يريد أن يصل إليه. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الحديث عن هذا يحتاج منا إلى إيه؟ إلى كثرة تدبر وكثرة فهم وإمعان، وفي نفس الوقت ارتباط بالإيمان والعمل الصالح، حتى يصل المؤمن إلى ما وعد الله عز وجل به المتقين. قال وهذا جزاء المتقين، فالحدائق والأعناب أول شيء فازوا به. إذن إن للمتقين مفازا، بعدها مباشرة إيه؟ حدائق وأعناب. إذن الحدائق والأعناب أول شيء فازوا به. ثم قال تعالى وكواعب أترابا، وكواعب أترابا أي حورا كواعب. وهنا أيضا الحديث عن نساء أهل الجنة وعن الكواعب الأتراب وعما أعده الله عز وجل من الحور العين، هذا الحديث أيضا مما يحب المؤمن أن يستمع إليه، ويحب المؤمن أن يعلم ما أعده الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه إن كان في الدنيا يرى أن النساء الذين خلقهم الله عز وجل والذين يعيشون معه في الدنيا يرى فيهم من الجمال ويرى فيهم من بعض الصفات التي يتمناها ويحبها، ويرى فيهم من الدلال، ويرى فيهم من كل الأشياء الطيبة الجميلة، فإن النساء في الدنيا لا يساوون شيئا بالنسبة للنساء إيه؟ لنساء الآخرة. وكثيرا ما يرى الإنسان أشياء أو يتمنى الإنسان أشياء في عقله وفي ذهنه ولا تتحقق له، صحيح؟ فإذا أراد أن يتزوج تزوج شيئا لم يكن إيه؟ يخطر على باله ولم يكن يفكر له ويخطط له. أما في الآخرة فإن النساء وإن الحور العين يأتون إليه دون إيه؟ دون ما يفكر أو دون ما يتعب نفسه أو يشغل نفسه بهذا الأمر. وإن الله عز وجل يعطي المؤمن الصالح في الجنة يعطيه الحور العين إيه؟ مكافأة وهدية مقدمة له. فلذلك إذا سمع الإنسان هذا الجزاء وهذا النعيم المقيم فإنه إيه؟ يفرح لذلك ويستعد له ويعمل من أجله. قال: وكواعب أترابا، أي حورا كواعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: أي نواهد ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب، أو عربا أتراب. وهذا وصف وصفه الله عز وجل للمتقين حتى يعلم المتقي ويعلم المؤمن أن ما عند الله عز وجل أمر عظيم. فإن الله عز وجل خلق هؤلاء الكواعب الأتراب في السن الصغير الذي نطلق عليه سن البنت البكر، التي مجرد أن بلغت وتفتحت واستعدت كما يقولون للزواج هذا هو سنها المناسب. فلا يتزوج الإنسان امرأة أو فتاة تعدت هذا السن، أو لا يكون له من الحور العين امرأة تعدت هذا السن، أو امرأة تزوجت قبل ذلك سواء طلقت أو أصبحت أرملة. فإن لهم شكل واحد في الجنة، وهو كما قال الله عز وجل إيه؟ كواعب أتراب، صاحبات النهد أو الثدي الصغير الذي مجرد أن بلغت الفتاة أو احتلمت الفتاة تكون مهيئة في هذا السن أو في هذا الجسم. وقال الله عز وجل أترابا، أي في سن واحدة. ولذلك فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لا تدخل الجنة عجوز. ولما أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز وسألته أو قالت له: أدعو الله لي أن أكون في الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز. فانصرفت المرأة تبكي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموها أن الله عز وجل لا يدخل الجنة عجوز، وإنما المرأة إذا أدخلت الجنة ترجع إلى إيه؟ إلى شبابها، ترجع إلى شباب. هذا حديث صحيح بشواهده، وأيضا هناك حديث آخر أيضا صحيح بشواهده حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سن 33 للمرأة العجوز التي وصلت إلى سن كبيرة، فيرجعها الله عز وجل إلى سن إيه؟ 33. هذا حديث آخر أيضا صحيح بشواهده، صححه العلامة الألباني رحمه الله. إذن هذا الذي أعده الله عز وجل من النعيم أن الإنسان سيرى في النساء في الحور العين سنا واحدة ومواصفات واحدة وجمال واحد وشيء عظيم يخلقه الله عز وجل ويعده لهؤلاء المتقين. فلذلك الإنسان إذا استمع إلى ذلك وإذا قرأ هذه الآيات فإنه مباشرة يتذكر نعيم أهل الجنة، فيسأل الله عز وجل من فضله وأن يكون من هؤلاء. ثم قال تعالى: وكأسا دهاقا. بعدما تكلمت الآيات أو تحدثت عن الحدائق والأعناب وعن الحور العين وهم الكواعب الأتراب، وكما قلنا الأتراب أي في سن واحدة، أيضا إضافة أخرى قبل أن ننتقل لهذه الآية، قال الضحاك: الكواعب العذارى، وهذا ذكرناه في وسط الحديث، قال الضحاك: الكواعب العذارى، كما قلنا لم يسبق لهن زواج قبل ذلك. ثم قال تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مملوءة متتابعة، كأسا دهاقا مملوءة متتابعة، يعني لا تنتهي، لا ينتهي هذا الكأس، لا يفرغ أبدا، إنه كأس مملوء متتابع يشرب الإنسان منه ولا ينتهي هذا الكأس. قال عكرمة معنى دهاقا أي صافية، معنى كلمة دهاقا أي صافية. والكأس الدهاق الممتلئة، معنى كلمة الكأس الدهاق أي الكأس الممتلئة، وهذا متفق مع قول ابن عباس رضي الله عنهما المملوءة المتتابعة. وما المراد بالكأس في الآية يا مشايخ؟ كأس، الكأس المراد بها في الآية إيه؟ الخمر. المراد بها في الآية الخمر. وهل في الجنة خمر؟ نعم في الجنة خمر. إذن الخمر كما يقولون هل هو مستقذر في جميع أحواله؟ لا، هو مستقذر في الدنيا، مستقذر في الدنيا، ها، لكن عند الله عز وجل في الجنة خمر آخر، خمر لا يوجد له مثيل في الدنيا. لماذا؟ لأن خمر الدنيا خمر إذا شربها الإنسان ماذا يحدث له؟ يذهب عقله. وقبل أن يذهب عقله، يعني بعض، عشان بعض الناس أو بعض الفلاسفة بيقول لك لا احنا ممكن نعمل خمر ما يذهبش فيها عقل، إيه؟ عقل الإنسان. نعمل خمر كده حاجة بسيطة وبنسب معينة وبمواصفات معينة فلا يذهب عقل الإنسان، إذا ذهبت العلة فأصبح الخمر إيه؟ حلالا. لا، قبل أن نقول يذهب عقل الإنسان إذا شرب الخمر نقول هي خمر إيه؟ محرمة، هي خمر محرمة، حرمها الله عز وجل. فسواء ذهب عقل الإنسان أم لم يذهب فإن الله عز وجل قد حرم الخمر بجميع أنواعها، وحرم الإنسان أن يدخل في هذا الأمر. ولذلك فإن العلماء يقولون حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم؟ 10، لعن في الخمر 10. ولذلك لما يسأل إنسان أو يستفسر إنسان عن العمل في مجالات الخمور أو بيع الخمور أو شراء الخمور أو حمل الخمور من مكان إلى آخر أو ما شابه ذلك أو العمل في الفنادق التي فيها خمور، فيجيب عليه العلماء مباشرة ويقولون احذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كم؟ 10. يعني ما لعنش بس شارب الخمر، لا، لعن في الخمر 10. فأنت تنظر إلى أي رجل من هؤلاء تكون، ها؟ لأن بعض الناس يقول لك خلاص أنا طالما ما شربتش الخمر يبقى بقية الأمور إيه؟ حلال، أو بقية الأمر بالنسبة لي حلال، فأتاجر في الخمور أو أحمل الخمور للناس أو أعمل في مصنع تصنع فيه الخمور، ها؟ أو أسقي القوم الخمر، ها؟ فإنني خرجت من هذه الشبهة. نقول له لا، إن لعن النبي صلى الله عليه وسلم شامل لهؤلاء، فاحذر أن تدخل في هذا اللعن وفي هذا الوعيد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخمر في الآخرة أو في الجنة يا مشايخ تختلف عن الخمر إيه؟ في الدنيا، فإنها خمر لذيذة. قال الله عز وجل خمر إيه؟ لذة للشاربين. وبعدين حتى نحن في زماننا هذا أو في الدنيا عموما الخمر لم تكن يوما من الأيام لذة إيه؟ للشاربين. معروف دائما ومشهور على ألسنة الجميع بيقول لك فلان بيشرب عشان إيه؟ عشان ينسى، بيشرب عشان ينسى، مش بيشرب عشان إيه؟ يستلذ أو حتى يتمتع بهذا الشراب. لا، إنه إنسان مسكين ضائع بعيد عن الله، مرتكب للذنوب والمعاصي، أحس في قلبه وفي صدره بالشقاوة وطلب السعادة مرارا وتكرارا من الناس ولم يعطوه الناس إيه؟ السعادة. فماذا يفعل أو ماذا يصنع؟ يلجأ إلى إيه؟ إلى الشرب، يلجأ إلى الشرب، فيشرب الخمر ويكثر من شربها لينسى التعاسة التي يعيشها، لأنه كما يقول أو كما يتحدث عن نفسه، وهذا واقع يا إخواني، يتحدث عن نفسه فيقول أنا لا أريد أن أفيق إيه؟ أبدا، أريد أن أشرب وأشرب وأشرب حتى لا أفيق أبدا. لماذا؟ لأنه إذا أفاق فإنه يستشعر التعاسة التي إيه؟ يعيشها، فيريد دائما أن يكون بعيدا عن التعاسة وبعيدا عن الشقاء فيشرب والعياذ بالله لينسى همومه، وما يزيده الشرب إلا إيه؟ إلا هما، وما يزيده إلا ضيقا، وما يزيده إلا اختناقا. وأما في الآخرة كما قلنا فإن الله عز وجل يخبر عن هذه الخمر فيقول لذة للشاربين وأنهار، ها أنهار ليست مجرد شراب. ولذلك هنا قال وكأسا دهاقا مملوءة، كأس مملوءة، كأس مملوءة دائما لا تنقطع أبدا عن المؤمنين، يعطيهم الله عز وجل ذلك جزاء من عنده على ما صنعوا في الدنيا وعلى ما قدموا من أعمال صالحة كوفئوا عليها. طيب ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فين؟ ها في الجنة. إذن الله عز وجل أخبرنا أن المتقين لهم مفاز، الأول الحدائق والأعناب، الثاني الكواعب الأتراب، الثالث الكأس الدهاق. وكما يقولون ماذا يريد الإنسان بعد ذلك من سعادة؟ ها لا يريد شيئا بعد هذه السعادة، لا يريد شيئا، كل شيء متوفر أمامه وتحت قدميه جزاء من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة. وهذا ما يحدث في الدنيا، كثير من كلام الناس كلام ايه؟ ها كلام فارغ، كثير من كلام الناس للأسف الشديد كلام ايه؟ فارغ. ولذلك هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن تجنب كلام الناس الفارغ وتجنب لغوهم الذي حذر الله عز وجل منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتجنب اللهو واللغو والكلام الفارغ فإنه سيعيش سعيدا، وأما الذي يعيش في هذا الكلام واللغو الباطل فإنه يعيش تعيسا. ففي الجنة لا يسمعون فيها لغوا، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، وليس فيها إثم ولا كذب، ليس فيها إثم ولا كذب. طبعا معروف أن الكلام، كثرة الكلام الفارغ تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى الإثم وتؤدي إلى الكذب. الإثم إزاي؟ كما تحدثنا في تفسير سورة الحجرات، وكما نهانا الله عز وجل عن الوقوع في آفات اللسان، فإن كثرة الكلام تؤدي إلى الغيبة، تؤدي إلى النميمة، تؤدي إلى الكذب، تؤدي إلى احتقار الناس، تؤدي إلى شتمهم، تؤدي إلى غمطهم وغمصهم، تؤدي إلى التعالي على الناس، تؤدي إلى الوقوع في أعراضهم وهلم جر. كل هذا بسبب إيه؟ بسبب الكلام عن اللغو والكلام الفارغ والكلام اللاهي الذي لا قيمة له أو الذي هو عار عن الفائدة. بل هي دار السلام الجنة، وكل كلام فيها سالم من النقص، كل كلام فيها سالم من النقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. واللغو المراد والمقصود به الباطل، اللغو المراد به الباطل. فهل كل كلام يعد لغوا؟ لا، لا كل كلام لا يعد لغوا، إنما الكلام الباطل هو الذي يعد إيه؟ يعد لغوا، الكلام الفاسد، الكلام الذي ليست من ورائه فائدة ولا مصلحة. وهذا أمر خطير يتنبه له الإنسان ويعلم أن الذي في الجنة هو الحق، فيسير في الدنيا على المنهج الذي أعده الله عز وجل لأهل إيه؟ لأهل الجنة. بعض الناس يقول لك بتسأله بتتكلم ليه؟ يقول لنقطع وقتنا، لنسلي وقتنا، أهو أي كلام، كلامه خلاص. لا، إننا تعلمنا من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا. وإخواني لا نقول هذا الكلام ولا نحفظ هذه الأحاديث ونقع في إيه؟ فيما عاب به النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه آفة عظيمة أن نحفظ مثل هذا ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك كلام طيب فتكلم، وإن لم فإيه؟ فاصمت أو فاسكت، خلاص. وكما يقولون إن كان الكلام من فضة فالسكوت إيه؟ من ذهب. ها طيب. وذلك قال وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا، شوف بقى يعني المراد والمقصود من قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قال وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا، يعني شربوا إيه؟ الخمر، لم تتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغو، لم يتتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغو، ولا يكذب بعضهم بعضا، ولا يكذب بعضهم بعضا بخلاف أهل الدنيا. وطبعا ما هو اللغو والباطل والكلام الفارغ الذي لا فائدة ولا قيمة له سيحدث في نهاية الأمر التكذيب. أنا ما عجبنيش حديثك سأكذبك، وأنت لم يعجبك حديثي فستكذبني، وهكذا. ونبدأ في التراشق بالألفاظ وفي الكلام الفارغ الذي لا قيمة له، وهذا مخالف لما وعد الله عز وجل به المتقين والمؤمنين من أهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وهذه الآية كقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، هذه الآية في سورة الطور، لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني أهل الجنة ليس عندهم لغو ولا عندهم إثم ولا يكذب بعضهم بعضا. ثم قال تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه. يعني شوف من بداية قوله تعالى إن للمتقين مفازا، كما قلنا من المفاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ويزيد النعيم عليهم أنهم لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابا. لماذا هذا كله؟ يتساءل الإنسان لماذا أعطوا هذا؟ قال الله عز وجل جزاء من ربك عطاء حسابا. تذكرون الكلام عن أهل النار؟ قال الله عز وجل إيه؟ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. كما قلنا لما يسمع الإنسان وصف أهل النار وما أعده الله عز وجل لهم من العذاب المقيم ومن الخلود في جهنم ومن تشكيل وتلوين العذاب عليهم، يقول يا الله ماذا فعلوا ولماذا استحقوا هذا؟ قال الله عز وجل لا تحزن، ها جزاء إيه؟ وفاقا، جزاء وفاقا. هنا يقول الله عز وجل جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جزاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، بفضل الله عز وجل ومنه وإحسانه ورحمته عطاء حسابا، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا، كافيا وافرا شاملا كثيرا. جزاء لا يحس الإنسان فيه بالغبن، لا يحس الإنسان فيه بالظلم، لا يحس الإنسان فيه بالنقص، وإنما هو جزاء إيه؟ وفير، جزاء كثير. وهل الجزاء على قدر العمل ولا أكثر من العمل؟ ها أكثر من العمل، لأن الجزاء كما نعلم بفضل الله عز وجل ومنه ورحمته. ها وإلا فإن أعمالنا مهما كثرت فإنها إيه؟ قليلة، مهما كثرت فإنها قليلة. وإن الله عز وجل يعطي في الجنة بالفضل وليس بإيه؟ بما عملنا، ليس بما عملنا، لأننا مهما عملنا لن نوفي الله حقه ولن نكافئ الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يكافئ ربه ولا أن يوفيه حقه. قال الكلبي حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا، وهذا معنى قوله إيه؟ عطاء حسابا. كلمة حسابا تفسيرها يا مشايخ كافيا، تفسيرها كافيا. ومنه قول العبد حسبي الله، ما معنى حسبي الله؟ أي الله كافيني، يكفيني الله عز وجل، وهذا معنى كلمة حسبي. وبعض الناس يظن أن حسبي الله إيه؟ دعاء، يقول لك أنا حسب عليك، يعني إيه؟ يعني حدو عليك. لا، هذا مفهوم خاطئ يا مشايخ، ما فيش حاجة اسمها حسب عليك يعني معناها حدو عليك. لا، الذي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ما معنى كلامه؟ ها أي أن الله عز وجل يكفيني. إذا كان البشر فعلوا بي ما فعلوا، صنعوا بي ما صنعوا، ظلموني، أخذوا حقي، ها اعتدوا علي فإن الله عز وجل هو إيه؟ كافيني. وانظر إلى الآية التي أو إلى سياق الآية ها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه فاخشوهم، يعني خلي بالك الناس جمعوا لك، الناس تربصوا بك، الناس يريدون بك الشر، يحدقون بك من كل جانب، فاخشوهم. فماذا فعلوا؟ فزادهم إيمانا. ليه؟ لأنهم يخافون من البشر ولا يخافون من الله؟ يخافون من الله، لا يتكلون على البشر ولا يعملون للبشر حسابا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله عز وجل كافين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالها إبراهيم حين ألقي في النار. ليه؟ ليه؟ هو نفس الكلام مصداق الآية، أنه لما أحدق به القوم ها وتربصوا به وأرادوا به الشر وقالوا ستعاقب على إيه؟ على فعلتك هذه التي فعلت، وأرادوا به إيه؟ كيدا، وأرادوا به كيدا، خلاص سنعاقبه، وأعدوا النار وجهزوا له هذا الأمر العصيب، فحينما أرادوا أن يلقوه في النار قال إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني خلاص أنا الله عز وجل يكفيني ولن ألتفت إلى هؤلاء البشر. لذلك جاء الجواب سريعا من الله عز وجل، وجاء الأمر والرد سريعا من الله عز وجل إيه؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لجأت لمن؟ لجأت لله عز وجل، أنت لجأت لله عز وجل. ولذلك يا إخواني هذا الأمر من أهم المهمات، من أهم المهمات ومن أهم الأمور في حياتك، أن تعلم أن الله عز وجل سيفتح عليك وسيفرج همك وسيعطيك ما تريد إذا وصلت إلى مرحلة اليقين. إلى مرحلة إيه؟ اليقين. تأمل قوله تعالى بمناسبة الكلام عن الحساب أو عن الاحتساب أو عن قول العبد حسبي الله ونعم الوكيل، تأمل قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين. بعض العلماء حينما تفسر هذه الآية تكلم فيها كلاما رائعا، كلاما جميلا، قال وصل إلى مرحلة التسليم. يعني في بعض الناس يقول لك إيه؟ يا رب أنا راضي، أهو غلب بس أنا راضي بيه، هو كده مش راضي، ده هو معترض، هو في نفسه معترض على قضاء الله وقدره، لكنه يتظاهر أمام الناس ويكذب على نفسه ويكذب على الناس ويقول يا رب أنا إيه؟ أنا رضيت، عشان بس الناس تسكت عنه، ولا عشان الناس تكتفي ولا تعزيه، أو عشان الناس إيه تمسك الكلام عنه. لا، فلما أسلم، مش بس رضي بقضاء الله وقدره، مش انطاع لأمر الله عز وجل، لا، ده أسلم الأمر كله لله، وذهب الأب مع ابنه وأراد إيه؟ الذبح. فلما أسلم ماذا حدث؟ جاء الفرج وناديناه أن يا إبراهيم. لا، المقصود مش انك تذبح ابنك، لا، خلاص عفونا عن هذا. ها؟ لماذا؟ لانهم اسلموا الامر لله عز وجل، وهكذا حال المسلم. ولذلك لما فعل كما قلنا فعل بابراهيم وارادوا به كيدا وارادوا له الحرق واسلم وجهه لله عز وجل، ها؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن احسن دينا ممن ايه اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة، واتبع ملة ابراهيم حنيفة. هذا هو الاتباع وهذا هو الاقتداء يا مشايخ، أنه أسلم الأمر لله عز وجل. فلما أسلم وجهه لله وفوض الأمر لله وتعلق بالله عز وجل وتوكل عليه، قال الله عز وجل كوني بردا إيه وسلاما، جاء الرد مباشرة. فأنت إذا كنت تريد من الله عز وجل الفرج وتريد من الله عز وجل أن يخرجك من أي ضيق وقعت فيه ومن أي كرب وقعت فيه، فعليك أن تسلم تسليما كاملا لإيه؟ لقضاء الله وقدره، وتقول بلسان الصادق الموقن حسبي الله، يعني ايه؟ يعني الله كافيني، يكفيني الله عز وجل، وليس حسبي الله ونعم الوكيل ان انا كل ما اظلم من الناس ادعو عليهم وحسب عليهم اقول هذا دعاء ادعو على الناس، فهذه افعال الجهلة وليس هذا هو المراد والمقصود. نكمل بعد الاذان. طيب يا مشايخ، ذكرنا هنا قول الكلبي قال حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرة، وهذا فضل من الله عز وجل، ليس الحسنة بحسنة وإنما الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. قال مجاهد حسابا لما عملوا، معنى كلمة حسابا أي حسابا لما عملوا، فالحساب بمعنى العد، معروف الحساب بمعنى العد، لما بنقول لما الطالب بيدرس العدد بنسميه إيه؟ ها بنسميه حساب. أي بقدر ما وجب في وعد الرب، بقدر ما وجب في وعد الرب، فإنه وعد للحسنة عشرة، وعد للحسنة عشرة، ووعد لقوم بسبعمائة ضعف، وعد لقوم بسبعمائة ضعف، ووعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار، ووعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكل وعد وعده الله عز وجل لعباده يوفيه لهم يوم إيه؟ يوم القيامة، يوفيه لهم في الجنة. فالذي وعد بأنه يأخذ على ما فعله من حسنات عشر أمثالها سيعطى إيه؟ عشر أمثال الحسنة التي فعلها. والذي وعده الله عز وجل أنه سيعطيه سبعمائة ضعف فسيعطى ذلك في الجنة، لن يخلف الله وعده. والذي وعد أنه سيعطى أجرا بغير حساب فسيعطى أجرا إيه؟ بغير حساب. إذن كل سيجازى على حسب ما وعده الله عز وجل له به في الجنة. ثم قال تعالى بعد ذلك رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. عندنا برواية حفص رب السماوات والأرض، وبقراءات وروايات أخرى رب السماوات والأرض، خلاص، فكلاهما صحيح، لكن أنت تقرأ على روايتك، أنت تقرأ على الرواية التي تقرأ بها. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. هذا معنى قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ها؟ لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته. لا يملكون منه خطابا، لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. إلا إيه؟ إلا بإذنه. من أذن له الرحمن تكلم، ومن لم يأذن له فإنه إيه؟ لا يتكلم، بل لا يقدر على الكلام، يعني مسلوب منه إرادته على الكلام أو قدرته على الكلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يملك، لكن العبد إيه؟ لا يملك. وهذا معنى قوله لا يملكون منه خطابا، أي لا يستطيعون أن يبتدئوا الكلام، لا يستطيعون أن يبتدئوا الخطاب، لا يستطيعون أن يبتدئوا فين؟ في الموقف، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من خصائص يوم القيامة ومن خصائص يوم الموقف العظيم. واضح يا مشايخ؟ مهم جدا هذا الكلام. قال الكسائي أي لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه. قال الكسائي أي لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه. والله عز وجل يقول دليل ذلك لا تكل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم نفس إلا إيه؟ إلا بإذنه، يعني المجرد الكلام لن يكون إلا بإذن الله. ولا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي الآية الأخرى ها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله. كل هذه النصوص ها تدور في نطاق واحد أو كلها تحوم حول شيء واحد، وهو لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا إيه؟ إلا بإذن الله عز وجل. لا يملكون منه خطابا، هذا معنى قوله لا يملكون منه خطابا. ثم قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هنا اختلف المفسرون في المراد بالروح في الآية، قوله تعالى يوم يقوم الروح، أي روح؟ أي روح هذه التي تقوم؟ اختلف المفسرون على كم قول؟ على ثمانية أقوال. اختلف المفسرون في المراد بكلمة الروح على ثمانية أقوال. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالروح أرواح بني آدم. قول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالروح أو المقصود بالروح هم إيه؟ أرواح بني آدم، الأرواح. القول الثاني قول الحسن وقتادة هم بنو آدم، مش أرواحهم إنما إيه؟ هم بنو آدم نفسهم، هم الذين يقومون. وطبعا خلي بالك الأقوال دي كلها الآية تحتملها، كل الأقوال الثمانية الآية إيه؟ تحتملها. ولو لم تحتملها الآية أو ولو لم تحتملها الآية لما ذكرها المفسرون ولما اختلفوا فيها. خلاص، عشان بعض الناس ما يظنش ان في قول من الأقوال او ان في بعض هذه الأقوال او نصف هذه الأقوال بعيدة، لا هذه ليست بعيدة، انما هذه الآية تحتملها. القول الثاني كما قلنا قول الحسن وقتادة هم بنو آدم. القول الثالث أنهم خلق من خلق الله على صورة بني آدم. القول الثالث المراد بالروح خلق من خلق الله على صور بني آدم، ليسوا بملائكة ولا ببشر. خلق من خلق الله على صور بني آدم ليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون. وهذا القول قول مجاهد والأعمش، هذا القول قول مجاهد والأعمش. نعم ماشي ماشي، مفيش اعتراض، مفيش تعارض يعني. يعني هذا قول ثاني لهم لابن عباس لما يقول قاله ابن عباس ويكرر، هذا اذا القول الثاني اثر عن ايه؟ عن ابن عباس. لا لم يصح، ما هو لو كان صحيحا كنا ذكرناه، لكن هو التحقيق في هذه الأمور في بعض الأقوال تنسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو لم يقلها. وخاصة هذا أمر في الحديث معروف عند أهل الحديث أو الذي يشتغل بالحديث، خاصة ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن إيه؟ عباس. يقول لك هذه الرواية إذا سمعتها مباشرة تعلم أنها إيه؟ ضعيفة. الكلبي عن أبي صالح عن إيه؟ عن ابن عباس. وهذه كثيرة جدا في كتب التفسير، كثيرة جدا. كان لنا شيخ عراقي رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إذا سمعت هذا القول فاعلم أنه منسوب إلى السدي الصغير، والسدي الصغير كذاب مباشرة يقول كذا. كان يقول هذه العبارة ونحفظها عنه منذ أكثر من 18 عاما، كان يخبرنا هذا في تفسيره رحمه الله. طيب، إذن القول الرابع قول الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. قول الرابع قول الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام. طيب هل على هذا دليل؟ ها من القرآن، أحسنت. قوله تعالى نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. وذلك كما قلت لكم كل هذه الأقوال إيه؟ محتملة، بل إن هذه الأقوال عليها أدلة من القرآن. واضح؟ طيب، لكن نحن لا نريد أن نطيل في تفصيل الأقوال وفي ذكر الأدلة عليها. القول الخامس، ده القول الإيه الرابع اللي قلناه صحيح؟ القول الخامس قول ابن زيد القرآن، أن المراد بالروح هو إيه؟ القرآن. وأيضا عليها دليل، قال تعالى ها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القول السادس أن المراد بالروح ملك من أعظم الملائكة خلقا، ملك من أعظم الملائكة خلقا. طبعا هذا ليس جبريل، يعني في قول أنه جبريل هذا قول آخر مخالف له وهو ملك، ولكن لم يسمى هذا الملك من أعظم الملائكة خلقا. هذا القول قول علي بن أبي طلحة، قول علي بن أبي طلحة أيضا. نعم هذا القول يؤثر عن ابن عباس، لكن رواية علي بن أبي طلحة ابن عباس ليس فيها كلام، يعني ليست رواية ضعيفة أو واهية. طيب القول السابع قول مقاتل ابن حيان المراد بالروح أشراف الملائكة. أشراف الملائكة. القول الثامن والأخير قول ابن أبي نجيح حفظة على الملائكة، المراد بالروح حفظة على الملائكة، إذا كأن الملائكة حفظة على البشر والملائكة لهم حفظة إيه؟ يحفظونهم، وهو الروح المقصود في هذه الآية أو المراد في هذه الآية. طيب خلاص يا مشايخ، هذه ثمانية أقوال في الروح كما قلنا اختلف المفسرون فيها. الجميل في هذه الأقوال أن جميع المفسرين لم يقطعوا بقول واحد من هذه الأقوال، جميع المفسرين لم يقطعوا بهذا بقول واحد، وإنما بعض المفسرين مالوا إلى قول واحد، ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله قال أقرب الأقوال إلى الصواب القول الثاني اللي هو إيه؟ هم بنو آدم، أن المراد بالروح بنو آدم، لأنه سيقوم بني آدم ويقوم معهم من؟ الملائكة، يقوم الروح والملائكة، ولأن بني آدم فيهم الروح، فيهم الروح إيه؟ موجودة. خلاص هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لكن ابن كثير نفسه يقول عبارة جميلة، يقول ولم يقطع به أحد، يعني هو يميل إلى هذا القول ولكن لم يقطع إيه؟ به أحد. طيب وليه ممكن واحد يتساءل يقول طب ليه الإشكال دوت أو ليه لم يقطع به أحد؟ نقول لأن الله عز وجل في القرآن لم يعلمنا إيه عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك إيه عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإذا أخفى الله عز وجل علم ذلك فهل يجرؤ أحد من البشر أن إيه أن يذكر ذلك أو أن يقطع به؟ لا، مهما كان مفسرا، مهما كان عالما، مهما كان أو وصل إلى منزلة فلا يستطيع أن يقطع بشيء من ذلك. طيب إلا من أذن له الرحمن مثل قوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه كما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا إيه؟ إلا الرسل، هم الذين يأذن الله عز وجل لهم بإيه؟ بالكلام. وقال صوابا أي قال حقا، وقال صوابا أي قال حقا. قال عكرمة من الحق لا إله إلا الله، قال عكرمة من الحق لا إله إلا الله. قال الحسن إن الروح تقول يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل، يعني الله عز وجل يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. طيب إذا أذن الرحمن بالكلام للروح ماذا تقول الروح؟ هذا الكلام الذي قاله الحسن البصري رحمه الله، قال إن الروح تقول يعني بعدما يؤذن لها بالكلام لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة ولا النار إلا بالإيه؟ بالعمل، ولا النار إلا بالعمل. ثم قال تعالى سريعا حتى ننتهي ذلك اليوم الحق أي اليوم الكائن لا محالة، ذلك اليوم الحق أي كائن وواقع لا محالة، لا يشك في ذلك أحد ولا يرتاب في ذلك أحد، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه، مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما هو؟ يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم القيامة، لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت آت، يعني لا يستبعد أحد يوم القيامة ولا يسوف ولا يتكاسل ويتقاعس عن العمل ويقول إن هذا اليوم لم يحن بعد وقته بعد، لا، إنه يوم قريب. قال تعالى عذابا قريبا، يعني هذا اليوم والعذاب الذي فيه سيكون قريبا جدا. طيب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله، يعرض على المرء أعماله كلها خيرها وشرها قديمها وحديثها، وفي ذلك قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما قدم من إيه؟ من عمله، بما قدم من عمله الذي عمله في الدنيا. طيب وما أخر؟ أي السنة التي عمل بها من بعده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟ وزرها، ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا هو معنى قوله تعالى وما أخر. وما أخر يعني العمل الذي ترك من بعده، إن خيرا يحاسب عليه يوم القيامة أنه خير، طب هو عمله لم يعمله إنما عمل به من بعده، وإن شرا حوسب عليه أيضا مع أنه إيه؟ لم يعمل. وهذا أيضا مصداق قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثارهم التي خلفوها من بعدهم. إذن ماذا معنى قول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، لأنه لو كان تراب هيحاسب؟ لن يحاسب، لن يكون هناك حساب، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل هذا خاص بالحيوانات بعد أن يقتص الله منها فيأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون إيه؟ مثلها. ما هو لما يرى الأمر كده وأن الحيوانات اقتص من بعضها البعض ثم بعد ذلك يأمرها الله عز وجل أن تكون ترابا فتكون ترابا، ينظر الكافر إلى هذا فيتمنى أن يكون إيه؟ مثل الحيوانات، ينقلب إلى تراب لأنه لا يريد أن يحاسب على ما اقترف وعلى ما فعل في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن ينجينا من النار، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. نكتفي بهذا القدر، وبهذا تكون انتهت السورة، ونبدأ في المحاضرة القادمة بسورة النازعات بإذن الله تعالى. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.